بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أحكام المفردات بقى، سواء كانت اسم أو فعل أو حرف، وانتهى من هذه المفردات. وهو اليوم يريد أن يتكلم عن التركيب، كلمة مع كلمة تعطي جملة، والجمل في الغالب يعتبرونها قسمين: الجملة الإسمية التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية، ومنهم من زاد قسما ثالثا وقالوا جملة النداء تقول يا محمد والمعنى أنادي محمدا، ومنهم من قال لا هما قسمان فقط وتلحق جملة النداء بالجملة الفعلية، لأننا نقدر هذا تقول أنادي محمدا يقدر بالفعلية وهكذا. فبدأ بقوله رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر. يبقى زيد عاذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر. مبتدأ يعني يبدأ به الكلام، والخبر الذي يخبر به، أو كما سيأتي معنا الذي تتم به فائدة الكلام، يعني لا بد أنه يعطي فائدة. تقول محمد وسكت، أنا ما فهمت من هذا العالم شيئا، ما فهمت منه شيئا، لكن لو قلت محمد مجتهد فهمت. يبقى هنا، ولذلك يقولون مسند ومسند إليه. ما هو المسند وما هو المسند يا شيخ أحمد؟ المبتدأ مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه، بسند إليه الاجتهاد مسند، مجتهد مسند. قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ، والثاني فاعل أغنى في آثار ذاني. همزة الاستفهام، آثار ذاني. وقس، يعني خلاص بقى كل مبتدأ وخبر، أو تأتي بصفة، صفة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، ويكون فاعلا، وهذا الفاعل نقول عليه يسد مسد الخبر، لأنه أفاد فائدة الخبر. كما يقول: وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في آثار ذاني. وقس: وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. يقول: وقس وكاستفهام النفي، كذلك يعني إذا صدرت الجملة بالنفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد كما سيأتي معا. طيب، الخبر ذكر المصنف ان المبتدأ قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد اللي هي الخبر. ده في البيت الاول كما ذكرنا. فمثال الاول: زيد عاذر من اعتذر. نعرب كده يا شيخ رزق: زيد مبتدأ، عاذر خبره، من عاذر هو اسم موصول، اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، اعتذر فعل وفاعل، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد على الموصول لابد من عائد يا شيخ أحمد، صح؟ أين العائد هنا؟ العائد هنا اعتذر هو، مقدر اعتذر هو، صح يا شيخ رزق؟ قال: والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. فطيب، القسم الثاني اللي هو آثار ذاني. هنا همزة استفهام، صح؟ والمبتدأ هنا ايه؟ سار، يسير، سار. سار يعني في اسم فاعل. طيب، هنا شيخ رزق لا يصح البدء بالنكرة، وسار نكرة، فكيف سوغ البدء بها هنا؟ لأنها اعتمدت على استفهام، طبعا الاستفهام والنفي، إذا اعتمدت على استفهام أو نفي يسوغ البدء بها كما هو معروف ومشهور. قال: ومثال الثاني، النوع الثاني يعني أثار ذان، فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ، وذان فاعل سد مسد الايه؟ الخبر، وطبعا قص عليه كما يكون. قال: وكل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. الوصف زي ما قلت لك بيقصد به اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة. ما الفرق بين اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة؟ أن الصفة المشبهة شيء لازم، أقول الشيخ رزق أبيض، فكلمة أبيض مش هيجي يوم مسود، هو أبيض خلاص مشبهة، شيء صفة لازم، بخلاف اسم الفاعل والمفعول قد تتغير، بخلاف هذا قد إيه؟ تتغير. هذا من الفروق الجوهرية. قال فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، يعني لابد أنه يعتمد. ليه؟ لأنه نكرة، وصف نكرة، وبيقولوا ده مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما. طيب هنا هو يعني ما يتكلم هنا يا شيخ رزق عن شروط عمل الوصف، إنه قال لك أولا يعتمد على نفي أو استفهام، نفي أو استفهام. ثانيا إن هو إن يكون مرفوعه اسم ظاهر أو اسم ظاهر أو ضمير بارز، اسم ظاهر أو كأقائم أنتما، أنتما ده ضمير بارز ما ينفعش ضمير مستتر، يبقى اسم ظاهر أو ضمير منفصل يعني ما ينفعش متصل، وما ينفعش يبقى ضمير مستتر. تمام كده؟ أن يتم الكلام بمرفوعه، لو لم يتم الكلام ما نقدرش نقول إنه هو إيه؟ جملة صحيحة أو مستقيم. يبقى الشروط تاني، الشروط اللي هو مفصلها ابن عقيل تفصيل واسع، احنا بنختصرها اختصار شديد حتى ما نطيل. قول يا شيخ أحمد كده الشروط تاني، شروط عمل الوصف، أن يعتمد على نفي أو استفهام وذكر هذا. اثنين، أن يكون مرفوعه اسم ظاهر أو ضمير منفصل كقولك أقائم أنتما أو أنتم أو ما إلى ذلك. ثلاثة، أن يتم الكلام بمرفوعه، يعني أقائم أنتما، أنتما ده يبقى فاعل مرفوع، هنا الكلام تام. لكن لو قلت مثلا أحد يعطيني مثال لا يتم به الفائدة، لا تتم به الفائدة، ما أنت إلا ممكن، ما قائم إلا، لا ما قائم بهوا مثلا، أو يعني كلام لا تتم به، لا تتم به الفائدة. طيب طبعا النفي بصفة عامة بقى، النفي قد يكون بحرف أو غير حرف زي غير أو ليس أو ما إلى ذلك. ولذلك قال غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغطرر بعارض سلم. الشاهد هنا إيه؟ غير لاه عداك، لاه عداك، لها يلهو لاه اسم فعله، واسم الفاعل معتمد على نفي، وعداك اسم ظاهر، وعداك اسم ظاهر، والكلام كده تم. فهنا يبقى هنا العمل كامل كده ولا ليس كاملا؟ يبقى كده ده شروط عمل الوصف اكتملت هنا، معتمد على نفي غير، المرفوعه اسم ظاهر اللي هو عداك، الكلام تم، الكلام تم، تم الكلام به. غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغطرر بعارض سلمي. أعرب يا شيخ رزق، غير لاه، أحسنت، مضف إليه قولا واحدا، وعداك الخبر، أو هنقول فاعل لله سد ما سد الخبر، صح كده؟ مش له دي اسم فاعل واعتمد على نفي، يبقى فاعل سد ما سد الخبر. فاطرح الفاء الترتيب والتعقيب أو عاطفة، اطرح فعل أمر مبني على السكون، طبعا كسر الفطرح اللهو، كسرت الحاء لتلاشي التقاء الساكنين، هي المفروض هي ساكنة والألف واللام بعدها ساكنة، فقلنا فطرح، المفروض فطرح الله، فلما وصلنا بعدها فطرح الله، قالت امرأة العزيز، التاء هنا ساكنة، فلماذا كسرتها؟ ليه؟ قالت ام، ما ينفعش ساكنين ورا بعض، ان اللغه العربيه لا تسيغ التقاء الساكنين، فلا بد من تحريك احدهما، فلا بد من تحريك احدهما كما هو معلوم. غير لاه عداك فاطرح، الطرح انت، فاعل ضمير مستتر تقديره انت، اللهو مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه انه مفرد، ولا تغترر، لا تغترر، لا لا نهي، بينهي النفي غير النهي، لأن النافية لا تعمل، النهية تعمل، تعمل الجزم في الفعل، تغترر فعل مضارع مجزوم بعد لا ان هي وعلامه جزمه السكون بعارض، والفعل ضمير مستتر تقديره انت بعارض جر ومجرور متعلق بتغترر سلمي مضاف اليه. طيب قوله كذلك غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، نفس اللي حصل في البيت السابق، بس لا مانع ابدا من تكرار الاعراب، ومهمنا جدا الاعراب، انا يهمني الشواهد جدا جدا. انما يرجو الحياه فتى عاش في امن من المحن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. يكون واحد في يضرب لحالة بئيسة كان فيها الشخص ثم غادرها إلى أخرى، أو فارق أقواما أو أزمنة أو أمكنة، فيقال غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. ها يلا عبد الله، غير مأسوف على زمن. ليه سد؟ غير تبقى مبتدأ مأسوف مضاف إليه، طبعا مأسوف ده وصف اسم مفعول، مفعول مأسوف مفعول على زمن، المفترض ان اسم المفعول يأتي ها يرفع نائب فاعل يا مولانا، ما يرفعش فاعل لأنه بيقوم مقام الفعل، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فعلى زمن جر ومجرور ها نيابة عن الفاعل، اهي نيابة ينوب مناب الفاعل، لما ينوب مناب الفاعل يبقى ايه؟ يبقى مرفوع برضو بمأسوف في محل رفع، منوب مناب الفاعل. وسد مسد الخبر بلا شك ينقضي، ماله فعل مضارع ماله بقى؟ على زمن ينقضي ايه؟ ايه؟ انا مش جاي مرفوع، انا عايز اعرف ماله في ايه؟ مش ده، انا عايزك تعرب لي ينقضي. ينقضي هو صح ماشي، فعل مضارع ماله محله ايه؟ صفه الزمن، صفه الزمن ينقضي ماشي، يبقى في محل ايه؟ في محل جر نعت الزمن. غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، متعلق بينقضي، والحزن معطوف على ينقضي، اسم معطوف على الهم مجرور لأن الهم مجرور صح. طيب طبعا هنا هو يقول إن شروط دي شروط الوصف التي ذكرها، وإن لابد أنها تعتمد على نفي أو استفهام غير، ولا مش لازم تعتمد خالص، مش لازم تعتمد ومع ذلك تعمل. إزاي يا عم؟ قال لك نجيب لك أمثلة على ذلك. طب اعطيني امثله. هو هنا بقول ذهب الاخفش والكوفيون الى عدم اشتراط ذلك فاجازوا قائم الزيدان، وتبقى قائم مبتدا، وده خبر عادي خالص بدون الاعتماد على النفي او الاستفهام، دون الاعتماد على النفي او الاستفهام. وهنا قال اشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد، يبقى يجوز استعمال الوصف ده مبتدا بدون ايه؟ يجوز استعمال هذا الوصف مبتدا بدون اعتماده على نفي أو استفهام. طب أعطني مثالا. قال فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. يالا هنا معروف، يالا فلان، ما يذكرون جزء من الكلمة ويقصدون كلمة معينة تفهم من السياق. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. ها هنا الشاهد إيه؟ إن الوصف هنا اللي هو خير لم يعتمد على نفي أو استفهام، وبرضو ورفع مرفوع سد مسد الفاعل أو سد مسد الخبر. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. طيب من يكمل الإعراب؟ تفضل عم الشيخ. فخير نحن عند الناس منكم فاعل يا مولانا، فاعل سد مسد الخبر. ايه منكم جر ومجرور إذا ظرف لمستقبل من الزمن الداعي الداعي المثوبه بس فاعل ليه دعا الداعي إذا دعا الداعي فإن ما نقولش محذوف نقول مقدر والشيء المقدر عند النحويين كالموجود يعني يعمل عمل الموجود كأنه موجود بالضبط دي قاعدة مكررة ماشي المهم يعني احنا يهمنا ايه يهمنا الشاهد ان هنا الوصف عمل بدون اعتماده على نفي او استفهام قال خليلي خليلي ايه خليلي مواف طبعا أنا يهمني جدا هذه اللغة ليست اللغة فاعل ومفعول مثل هذه الأشياء يهمني جدا كيف كانت تتكلم العرب هذا يؤخذ من شعرها ونثرها وهي اللغة في حقيقة الأمر أن يكون لك مذاق في هذا أن يكون لك ذوق أن يكون لك فهم أن تعرف كيف كانوا يركبون الكلام كيف كانوا يضعون هذه الكلمة كيف تكلموا كيف ركبوا في الشعر والنثر والخطب والوعظ هذه هي حقيقة اللغة دلالة ألفاظهم في المواطن التي وضعوا فيها اللفظ دلالة علم الدلال وهي من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم علم الدلال على وجه الخصوص هو كان ما يميز أحد عباقرة العصر الحديث في فهم اللغة وفهم كلام المتقدمين وهو من؟ الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله وذلك الشيخ محمود شاكر في قراءته للنصوص الجاهلية كان يقدم ويؤخر ويصوب دون الاعتماد على مخطوطات بالذوق انه شايف ان دايما يقولوش العرب ان هذا ينبغي ان يكون مكان هذا وهذا البيت يؤخر عن هذا وهذا يقدم عن هذا فلما اكتشفت بعض المخطوطات وجد ان الرجل كان كلامه صائب وهذا علم الدلاله تعرف دلالتها ايه هنا ولماذا وضعها هنا ولم يضعها هنا ولماذا قدم هذا واخر هذا ولماذا ركب هذا التركيب وعدل عن ذاك التركيب إلى غير ذلك وهو باب عظيم جدا لا يؤتاه طالب العلم بسرعة النظر تأمل وضربة ومران وممارسة وصبر ومعالجة للنصوص وقراءة للنصوص وتضرع وتبتل وفي النهاية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني برضو يعني أنا أقول ليس في الأسباب فقط لكن الأسباب لازمة حتى تصل إلى هذا خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع الشاهد خليلي يعني يا خليلي ما واف بعهدي ما واف بعهدي طيب قال فما باسط خيرا ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم آل دارمي فما باسط خيرا ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم آل دارمي يلا شيخ رزق يا عم قول أنا بقول البيت أنا بقول لك أخرج لي الشاهد في هذا البيت فما باسط خيرا ولا دافع أذى عن الناس إلا أنتم آل دارمي مش باسط ده وصف يا شيخ عبد الله ومعتمد على نفي ما باسط هو خلاص خيرا ولا دافع اذى ما سهله يعني طيب نرجع لشيء اخر نعم ما نفي عاديه مبنيه لا محل لها من الاعراب باسط مبتدا وبعدين هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو سد ما سد الايه الخبر طيب قوله خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي اذا الطير مرتي طبعا البيت مقصود به طبعا معروف ان احنا مساله الزجر الطير ومثل هذه الاشياء مما نهى عنه الشر، لكن هذه من ابيات الجاهليين، ان بنو لهب كانوا معروفون بزجر الطير، يعني يزجر الطير يقول لك اذا راحت يمين يقول لك هيحصل كذا، اذا راحت شمال هيحصل كذا، وكانت فعلا تتحقق نبوءاتهم ان صح التعبير في ذلك، نبوءاتهم ان صح التعبير في ذلك. ولذلك قال هذا الشاعر هذا البيت: خبير بني لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير بنو لهب. هنا البد شاهد عليها شيخ رزق، شاهد كذلك على عمل الوصف إذا لم يسبق بنفي أو استفهام. يقال أنهم أزجر قوم، قصير عز بيقول فيهم: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، علم الزجر يعني، وقد صار علم العائفين إلى لهبي. يعني كل اللي اشتغلوا في العيافة، طبعا العيافة غير الزجر، والعيافة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العائف ورأى قدم أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، لأن واحد كان أبيض واحد أسود، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن بعض الناس كانت تنفي نسب أسامة من زيد، وهذا كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب أسامة ويحب زيد جدا. فأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم جدا، والنبي كان متبنى زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كده خلاص نعرب البيت ولا يكفي إعراب على هذا؟ طيب نرجع إلى قوله رحمه الله، قال: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر. يعني الثاني هيبقى مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. يبقى الوصف قد يحصل تطابق يا شيخ رزق، كما يقول إفراد وتثنية وجمع. أقائم زيد، ممكن تقول أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، مش ممكن؟ وممكن تقتصد تقول أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، تنفع يعني. الأصل أنه يتطابق، الأصل في الوصف مع الفعل التطابق، إفراد والتثنية والجمع. وممكن لا يتطابق كما قلت لك، أقائم زيد، أقائم الزيدان، يبقى قائم مفرد وجيه مع المفرد والمثنى والجمع. طيب قال: وهو قسمان ممنوع وجائز، وهو قسمان ممنوع وجائز، فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان. هنا هيجوز وجهين، والمسألة ظاهرة جدا. الوجهين إيه بدون ما نبص؟ أن يكون الوصف مبتدأ، أن الوصف ده نسميه مبتدأ، وما بعده فعل سد ما سد الخبر، أو يكون ما بعده مبتدأ مؤخر. تقول أزيد قائم، يبقى مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، وقائم ده خبر إيه؟ مقدم. وذكر قال: ومن ذلك قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال: فيجوز فيها كذلك أن تقول أن يكون مبتدأ وخبر، أو مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، أن راغب دي خبر مقدم وأنت هي المبتدأ المؤخر. فتقدير الكلام طبعا في غير القرآن: أأنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم، الاثنان يجوزان بهذه الصور، صح؟ ويحصل التطابق وعدم التطابق كما ذكرت لكم، يحصل التطابق وعدم التطابق. طيب قول شيخ أحمد: الأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب. يعني إيه معمول لراغب يا شيخ رزق؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ها؟ يعني إيه معمول؟ يعني إيه عامل ويعني إيه معمول؟ العوامل الفعل وما أشبهها، أو الأشياء التي تعمل فيما بعدها، حرف الجر يعمل فيما بعده الجر، حروف النصب تعمل فيما بعدها النصب، الأفعال تعمل، قد تعمل الرفع وقد تعمل النصب، تعمل الرفع في الفعل وتعمل النصب في المفعول به. فتقول أراغب أنت عن آلهتي، يعني هنا آلهتي هنا إيه؟ كأنها قائمة مقام مفعول به، يعني تركت آلهتي، رغبت عنها، تركتها يعني في هذه الصورة، هو معمول. فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل راغب فليس بأجنبي منه. ولدي أولى، الأولى إن احنا نخلي الراغب هي المبتدأ وأنت هي الخبر. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. الأصل إن العامل والمعمول يعني الفعل وفاعله ما نفصلش بينهم، الأصل إنه لا يفصل بينهم إلا لضرورة، الأصل، فإحنا نجري على الأصل. طيب قال: ويجوز على لغة أكلوني البراغيث. وشيخ أحمد، إيه هي لغة أكلوني البراغيث؟ أن يأتي، يبقى الفعل هنا الأصل إن الفعل له فعل واحد. طبعا حتى لغة أكلوني البراغيث هذه حتى لا اعتراض، ها هي مستعملة، يعني مستعملة يعني الواو الأولى هتبقى فاعل والده هيبقى فاعل تاني، البراغيث فاعل تاني، أكلوني هم اللي أكلوني، البراغيث اللي أكلوني، يبقى البراغيث فاعل هي اللي أكلتني، هي في فعلين في الجملة، المعروف والمشهور أن الفعل لا يكون له إلا فاعل واحد، لكن في لغة هي أو أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. قال وإن لم يتطابقا، يعني لم يحصل تطابق بين المبتدأ والخبر، فقسمان، فقسم ينفع وقسم ما ينفعش، قسم قال ممتنع وقسم جائز. فمن الممتنع ما ينفعش تقول أقائمان زيد، قال أقائمان زيد، التركيب ده يصح ولا لا يصح؟ هذا تركيب لا تتكلم به العرب هكذا ولا يستسيغه رجل أوتي شيئا من لسان العرب، أقائمان يبقى الزيدان، لكن يبقى ده مثنى وده مبتدأ ما ينفعش، فده من الممتنع. ومثل الجائز قائم دي تاخد التلاتة، تاخد المفرد والمثنى والجمع، تقول أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، يعني ايه؟ يعني السبب، تقول كده تقول ليه المبتدأ مرفوع؟ يقول لك مرفوع بالابتداء لأنه جاي مبتدأ. طب والخبر؟ الخبر لك لا مرفوع بالمبتدأ بقى، يبقى المبتدأ هو اللي رفع الخبر على الخلاف القائم. طبعا ده كلام ابن مالك عليه رحمة الله المصنف، انه يرى ان رفع المبتدأ بالابتداء ورفع الخبر بالمبتدأ ورفع الخبر بالمبتدأ، ولذلك قال، وسيفصل ابن عقيل بعد ذلك رحمه الله الخلاف الموجود بين زمهرة النحويين في ذلك. قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، يبقى المبتدأ مرفوع لكونه ايه؟ لكونه مبتدأ لانه تصدر. وعلى الخلاف اللي موجود هنشوف الخلاف الوقت، يعني يقولون ليس فيه عامل، الاصل ان اذا رفع كلمة مرفوعة لابد عامل يؤثر فيها الرفع، العامل ايه يا شيخ عبد الله؟ الفعل وما اشبه الفعل يؤثر فيها الرفع، لكن ده ما فيش حاجة قبله تؤثر فيه الرفع، فيبقى العامل هنا ليس عاملا لفظيا انما هو عامل معنوي، انما هو عامل معنوي كما يقول النحاه رضي الله عنه، أسيادنا النحاه. ومنهم اللي قال إن العامل في المبتدأ والخبر الابتدأ، فالعامل فيهما معنوي، ومنهم قال لا المبتدأ مرفوع بالابتدأ والخبر مرفوع بالابتدأ والمبتدأ. الخلاف اللي نقدر نقول خلاف لفظي لا طائل تحته، ويكفينا قوله الإمام ابن مالك رحمه الله في البدايات ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، وده أصل من الأصول، إنك لو الخبر جاء بعد المبتدأ ولم يتم فائدة لا نسميه خبرا، إن خبر يعني أخبرت به عن المبتدأ، تقول محمد زيد، إيه محمد زيد دي؟ لا معنى له. طب محمد مجتهد، يبقى أخبرت أفادت المعنى، يبقى هو الأصل أن الخبر الجزء المتم الفائدة، لابد من إتمام فائدة. كالله بر، الله مبتدأ وبر خبر، والأيادي شاهدة، الأيادي مبتدأ وشاهدة خبر. هنا تكلم بعد ما تكلم أن الخبر هو لابد أن تتم به فائدة معينة، تكلم عن أمر آخر مهم، وهو أن المفرد قال ومفردا يأتي ويأتي جملة، يعني الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة. المفرد طبعا مقصود به ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني ما ليس جملة فعلية وليس جملة اسمية وليس ظرف وليس جر ومجرور، ده اسمه مفرد. والمفرد ده قد يكون مفرد ومثنى أو جمع، يعني والجمع بأنواعه، يعني مفرد مذكر أو مؤنث، مثنى، الجمع بأنواعه سواء جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم كما هو معروف. وإذا أردنا أن نأخذ في ذلك أمثلة نقول مثلا محمد مجتهد، المحمدان مجتهدان، مثنى هو المحمدون مجتهدون، ده كله وجمع، بس ده كله يسمى إيه؟ مفرد، لأنه ليس جملة وليس شبه جملة. قال حاوية معنى الذي سيقت له، أيوة يعني لابد أن تتمم الفائدة. قال وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب تاني، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، يعني كلمة قد يأتي جملة فيها معنى المبتدأ نفسه، الجملة دي ممكن يبقى نفس ما تقول إيه قولي حسبي الله ونعم الوكيل، يبقى حسبي الله ونعم الوكيل قولي، وقولي حسبي الله ونعم الوكيل، هي نفس معنى القول. تمام. قول هنا نطقي الله حسبي وكفى. ويبقى احنا هنا اتفقنا اللي يهمني ان الخبر لابد ان يتم تتم به الفائدة ان يكون قد يأتي مفرد او جملة او شبه جملة كما سيأتي معنا. طيب، وطبعا مما من الاشياء المهمة جدا كذلك ان يعرف ان الخبر لا بد فيه من ضمير يربطه بالمبتدأ. الضمير ده قد يكون بقى الرابط، ده قد يكون ضمير، قد يكون إشارة، قد يكون تكرار اللفظ بنفسه، وأتى لذلك بأمثلة فتقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، الرابط هنا فين؟ الهاء اللي في أبوه عائدة على زيد، صح؟ والشمس منوان بدرهم، هنا الرابط محذوف بس مقدر، والتقدير منوان منه بدرهم، المن أو المنوان هما مكيال للسمن، معروف مكيال قديم زي الرطل ولا الرطل بالكسر وبالفتح، هو الرجل سمح الأخلاق الحليم، سمى الرجل الرطل. أو إشارة تقول ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير، فالرابط جه فين؟ ذلك اسم الإشارة. أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وهكذا. أو العموم، العموم يعني تقول زيد نعم الرجل، العموم بيدل على هو الرابط، هو الرابط هنا. طيب، قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، والمفرد الجامد فارغ يعني ليس فيه ضمير يعود على، إذا كان جامد يعني جامد يا شيخ رزق ليس مشتقا، يعني كلمة زي كلمة رجل مثلا أو ما إلى ذلك، يبقى إذا كان جامد يا شيخ رزق الخبر يعني، فذكر المصنف أنه يكون ليس يكون في ضمير، يعني لا يكون فيه عائد يعود على المبتدأ، فتقول زيد أخوك، ما تقولش زيد أخوك هو، البصريين قالوا لا فيها عائد والعائد هو، تقول يعني زيد أخوك هو، الكسائي والرمان قال كده ماشي، والبصريين فصلوا قالوا لا لو هو بيحتمل يعني بيتضمن معنى الاسم المشتق يبقى في عائد، ما بيتضمنش معنى الاسم المشتق يبقى ما فيش في عائد، والمسألة ايه يعني الخلاف فيها قريب. طيب، ده كلام من كلام اخواننا البصريون، يبقى هنا قالوا ان لو انا حبيت اقول الخلاصة ان الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، الكوفيين بيقول لا لابد ان في ضمير حتى في الجامد، ده بخلاف مين؟ بخلاف سيدنا ابن مالك هنا اللي بيقول والمفرد الجامد فارغ يعني من العائد، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن بيقول كده. طيب، ولا يتحمل ضمير عند البصريين إلا إن أول بمشتق، والمشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق، يعني يعمل عمل الفعل يعني، أي هو منطلق هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح، مفتاح ده جامد مش ما بيعملش مع عمل الفعل مش مشتق، فلا يجري مجرى الفعل، ده اسم آلة، اسم ايه؟ مفتاح اسم آلة، او هذا مرمى زيد وهكذا. قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا، الرابط ده ما ليس معناه له محصلة، الله كلام جميل جدا جدا جدا، تحس كده ان كلام في غاية اللذة. تاني كده يا شيخ عبد الله. قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة، فبيقول هنا إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم، أي هو قائم، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، ده مجموعة جوزته. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة، فقد جوز سبويه فيه وجهين، أن يكون هو تأكيد للضمير المستتر في قائم، الأصل أنه يكون مستتر، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له، على من هو له يعني على زيد نفسه، قائم هو نفسه، ممكن تقول قائم أبوه، يبقى على غير ما هو له، على غير ما هو له. فإن جرى على غير من هو له والمراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. تقول زيد هند ضاربها هو، لازم لابد من الإبراز، لأن احنا هنا أحيانا نقول لك احنا نبرزه إذا لم يؤمن اللبس، لو ما عرفتش وعائد على مين لابد أنك تبرزه عشان تعرف وعائد على مين، على زيد ولا على. طب لما تقول زيد هند ضاربها، هنا الضمير عائد على مين؟ مين اللي ضرب؟ يبقى زيد ضرب هند، صح. لكن لو قلت زيد علي ضاربه في لبس، صح، هنا بقول لك ما فيش مشكلة سواء أمن اللبس أو لو أمن اللبس إيه. ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمر ضاربه هو، زيد عمر ضاربه هو، أنا عايز أعرف مين هو دي، أنا عايد على مين؟ على زيد، يعني زيد اللي هيضرب عمر، زيد اللي هيضرب إيه؟ زيد اللي هيضرب عمر. طيب وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. هنت يا شيخ رزق، خلاص عشان نخلص الفقرة. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران، زيد هند ضاربها ينفع تقول هو وينفع ما تقولش هو. ليه؟ لأن إيه؟ لأن اللبس مأمون، معروف إن اللي ضرب زيد ضرب هند، صح. وإذا لم يؤمن اللبس نبرز الضمير، ده كلام من الكوفيين كما أسلفت. ثم أتى بالشاهد هذا قال قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطاني. اديني كده الشاهد كده يا شيخ أحمد. قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. بانوها هم، طب ليه حذف الضمير يا سيدي؟ قال لك حذف الضمير لأن مفهوم إن اللي بنى المجد قومه، اللي بنى المجد قومه. طيب طبعا على الخلاف بينهم هل بنوها ده اسم ولا فعل. طيب قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني لما يكون الخبر شبه جملة اللي هو ظرف أو جر ومجرور لابد أنك تقدر فيه اسم أو فعل، يعني وصف أو فعل، كائن أو استقر أو يستقر. تقول يا شيخ عبد الله محمد في الدار، يعني كائن في الدار أو استقر في الدار. طبعا على الخلاف اللي موجود اللي احنا لا نريد ان نطيل فيه كثيرا، احنا النهاردة تكلمنا عن الخبر المفرد والجملة وتكلمنا عن الرابط، وهنا اتكلم عن الخبر شبه الجملة. الخبر شبه الجملة اللي هو الظرف والجر والمجرور كما يقال. قال واخبروا بظرف او بحرف جر ناوينا، في يقول في محذوف، والاصل ان الخبر هو اللي محذوف، وان الظرف او الجر والمجرور متعلق بالاسم المحذوف الوصف المحذوف او الفعل المحذوف. فالاسم المحذوف ككائن تقول محمد في الدار يعني كائن في الدار، او مستقر في الدار، او استقر او يستقر في الدار. يبقى الخبر هو هذا المحذوف، وهذا الجار والمجرور متعلق بالخبر اللي يا مولانا لا نقول عنه خبر. وطبعا ابن عقيل متشدد في المساله يقول لا، لابد ان الخبر يكون محذوف. ثم قال وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. هنا صرح بكائن، لدى بحبوحة، فأنت لدى بحبوحة، أو فأنت كائن لدى بحبوحة الهون. تمام كده شيخ رزق؟ فهنا صرح به، طبعا تصرح به هو يعتبره شذوذ لأنه لا يذكر أصلا. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. ثاني ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة. تقول محمد زهرا، ينفع محمد زهرا يا شيخ رزق؟ هو ده اسم زمان اهو، يبقى لا يصح. او الشمس عصرا، او دي اسم جثة، اسمها جثة، انسان او جماد او اسمها جثة، ولذلك قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد، لو حصل إفادة ماشي أخبر ينفع نستخدمه. قال وإن يفد فأخبرا، يبقى ظرف هنا كأنه يقصد بطرف خفي أن ظرف المكان يمكن يخبر به عن الجثة وظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة، وإلا إن حصلت فائدة. وفي حالة حصول فائدة هتضطر تقدير شيء محذوف يا شيخ أحمد، ستضطر إلى تقدير، يعني لو قلت زيد اليوم يعني زيد جاء اليوم، في حاجة محذوفة، زيد جاء اليوم وما إلى ذلك من أمور. وأنا سأتوقف عند هذا القدر. لو حصلت إفادة أقول لك ماشي ممكن، بس حتى في حصول الإفادة قال لك لابد أن يكون في محذوف، لأن في الغالب لا يكون إفادة بدون محذوف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.